بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، القريب من عبده فهو أقرب إليه من ظله، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله المرسل لنقض الكفر وحله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي أن الحدود إن لم تقم سياسة أقيمت قضاء وقدرا، وقلنا إن السماء لم تطلب من رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم رفع السيف في وجه الطغاة، وإنما كان الذي يتولى تأديب الطغاة والظالمين يتولاها الله تبارك وتعالى، وهذا ما قصه الله عز وجل علينا بقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، وهي الأمة التي أمرت وأذن لها أن تحمل السيف في وجه الطغاة. وقلنا إن السيف إنما حمل لضمان وحماية حق الاختيار وحرية الاختيار، حتى لا يأتي ظالم فيفرض عليك عقيدة تخالف شرع الله أو عقيدة لا تحبها. إذن السيف له مهمة. الغرب بيقول لك الإسلام انتشر بالسيف، انتبهوا إلى هذه النقطة تغيب عن الكثير أبدا. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لكن لماذا السيف؟ لنصون حرية الناس في أن يختاروا العقيدة التي يريدون، وعندئذ تستقر الأمور في مواضعها. نعم، فالسيف إنما فرض ليحمي حرية واختيار الإرادة الإنسانية، لتبقى الإرادة حرة في اختيار ما تريد، ولأن تحرير الإرادة من الظلم، تبوا العبارة، هي أول أسس الإصلاح. أن تتحرر من الظلم هذا أول مرحلة من مراحل الإصلاح. لذلك شوف قوم الثورات كلها ماذا تطالب؟ بالحرية يا أخي، تركونا وما نريد. وبينا أن الظلم إنما يأتي إما من كبرياء السلطة أو من كبرياء المال، وشرحنا ذلك. وقلنا إن الإسلام حارب الظلم بوسيلتين: الأولى إرهاب الظالمين، والثانية تحريم الاستكانة والخضوع للظالمين والركون إليهم. نعم، وقلنا إن المسلمين في تاريخهم الطويل لم يسكتوا على الظلم أبدا، وخاصة الظلم في الفكر، أن تفرض عليهم عقائد لا تريدونها. وضربنا مثلا في قضية خلق القرآن كيف وقف الإمام أحمد. نعم، فكانوا يقفون في وجه الظالم إما تلميحا وإما تصريحا وإما بالسيف أحيانا ما يقتضيه المقام. وذكرنا نموذجا من التلميح، قصة بومة البصرة مع بومة، لما الشيخ المأمون أصابه الأرق فذكر له: يا سيدي بومة البصرة خطبت لابنها بومة الموصل، فقالت: لا أعطيك يعني بنتي إلا إذا بتعطيني المهر. قالت: كم المهر؟ قالت له: 100 قرية خريبة. قالت: من بدي أجيب؟ لكن اصبري، إذا بقي علينا هذا الوالي بعد سنة بعطيك 100 قرية خريبة. نعم، فخربوا أكثر من 100 قرية وبلد، نسأل الله السلامة. هذا تلميحا المأمون فهم المضمون. نذكر نماذج من التصريح. نعم، ونبدأ نموذجا على لسان امرأة صالحة، هي السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي. نعم. المولودة بمكة 345 هجرية لازمت المسجد النبوي وعلماء فكانت تسمع منه. وكان أبوها عاملا للمنصور العباسي 5 سنوات، ثم ألقاه المنصور في سجن بغداد، ثم جاء المهدي فأخرجه وأعاد إليه اعتباره في كل شيء قضايا. فهاجرت رضي الله تعالى عنها إلى مصر قبل وصول الشافعي لمصر 5 سنوات، وصلت إلى مصر. لذلك لما جاء الشافعي إلى مصر أكرمته وكان يصلي بها رمضان، ولما توفي أدخلته إلى دارها وصلت عليه نعم. دفنت بين مصر البر وبين القاهرة في مكان يقال له درب السباع، مش باب السباع عند الحماصنة، لا، درب سنة 208. نعم. هذه نموذج لأمرها بالمعروف صراحة، تزوجها إسحاق بن جعفر الصادق. كان أحمد بن طولون عند بدء استلامه للأمارة شديدا فيه ظلم، فشكى الناس إليها في مصر ظلمه، فقالت متى يركب له، يعني بيطلع من قصره أو من بيته بيجي على مركز الحكم؟ قالوا غدا، يعني اليوم بالصبح. فكتبت ورقة ووقفت في طريقه، فلما وصل إليها في المكان الذي يمر فيه قالت يا أحمد يا ابن طولون، فلما رآها عرفها وترجل عن فرسه، نزل عن الفرس. في مين يقدر؟ نعم. أما النكس والركس والوكل هل يقدرون الناس؟ لا والله، لأنه أصلا ركس، الجبس اللئيم هل يقدر؟ وترفعت عن جدى كل جبسي، لا لئم لا كرم ولا أصل ولا دين ولا خوف، هل ترجو منه خيرا؟ سبحان الله. يعني أحيانا الإنسان قد يكون مقصر في ده لكن له أصل يمنعه من أن يزيد لك. أنا لا. نعم. يا ابن طولون، فلما رآها عرفها وترجل عن فرسه وتناول الرقعة من يدها وقرأها، فإذا فيها ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم، ربنا أعطاكم المال فعققتم، قطعتم أصحاب الحقوق، ودرت عليكم الأرزاق فقطعتم العطاء، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة، ولا سيما في قلوب أجعتموها وأجسام عريتموها. قال المؤرخون فعدل من ساعته، تغير سلوكه من تلك اللحظة. هذا تصريح. الحجاج لما اشتد ظلمه أقدم على حادثة، وهو أنه كان يطلب رجلا معينا ما حصله، هرب فألقى القبض على أخيه. واحد انتبهوا، الآن في مئات الألوف ظلما يؤخذ لأنه أخوه أو عمه أو خاله، وقد تؤخذ النساء. واحد قبل ما يلق، قبل أن يأخذ دري لأنه الحجاج طالبك لأنه أخوك، لم يلقي القبض على أخيك فقصده هو، فلما وصل قال يا حجاج لماذا قطعت راتبي لراتب وأخذت بيتي؟ قال: لأن أخاك اشترك في ثورة ابن الأشعث ضدنا. ابن الأشعث كان في ثورته 70,000 عمامة تقاتل معه. نحن أكثر أصحاب العم إلا من رحم الله، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريدي. 70,000 عمامة كانت تقاتل في جيش عبد الله دفعا للظلم. ما لنا دخل بالسيف نحن. قال: يا حجاج، لما أخذت بيتي وقطعت راتبي؟ قال: إن أخاك اشترك في ثورة ابن الأشعث علينا. قال: وأنا إيش دخلي؟ قال: أنت أخوه. قال: نعم. قال له: أما سمعت الشاعر ماذا يقول؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يقول: جانيك من يجني عليك، وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب. قد يجلس جمل صحيح في مكان جمل أجرب من عدا، والرب مأخوذا بذنب قرينه. نحن مناخذك لأنه أخوه، ونجى المقارف صاحب الذنب. ظلم ولا ما هو ظلم؟ فقال: يا حجاج، إن الله يقول غير هذا. قال: وماذا يقول؟ قال: اقرأ في سورة يوسف: يا أيها العزيز، يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا. لما سيدنا يوسف أخذ أخوه، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. إنا إذا لظالمون. فقال الحجاج: يا غلام، رد إليه بيته، وأعد له عطاءه، وأرسل مناديا فليقل: صدق الله وكذب الشاعر. وين هذول؟ أتريد ممن تربوا على موائد ستالين ولينين 50 سنة بالفكر والقتل نفس خطة ستالين؟ أبدا. أتريد منهم أن يكونوا أهل خير أو بركة؟ لا والله، لا والله. نعم، حتى كان العلماءنا في أجوبتهم تتعجب بالإفتاء، يسأل سؤال فتوى بقضية تطلع بقضية الظلم، يتكلم صراحة في أجوبتهم. سفيان الثوري يسأله رجل في حلقة علم، قال: يا سيدي، نعم، ظالم في برية أشرف على الهلاك عطشا ومعنا ماء، هل نسقه؟ قال: ويلك، دعه يستريح الناس منه، فإنه إعانة للظالم. دعه يستريح الناس منه. وقال قوم: يعطى بحيث ننجيه من الهد ثم نتركه وشأنه. والحسن البصري أبدا. نعم، ولذلك قالوا في الأمثال: شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم. شر الناس من ينصر الظلوم. الظلوم مع الفؤاد فعول صيغة مبالغة عن كثير الظلم. في أكثر من هيك ظلم للأمة هذه إلا ما رحم الله؟ يعني لا تصدق أحيانا، والله هذا الظلم لا تصدقه، لا تصدقه. طفل عمره 11 سنة تخرج السكين ليذبحه، فقال: يا هذا، في حمص والله، يا هذا سنها جيدا، فنحن مأمورون بإحسان القتل. عمره 12 سنة يقول لقاتله ذلك، سن السكين لعله حتى لا أتألم، مأمورون بذلك. ألا يتفطر لها قلب يعني أقسى العتاد؟ نعم، الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار، مو المنار، لا، تفسيرا، صلى خلف إمام صلاة جهرية، فقرأ من جملة ما قرأ الإمام قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فغشي على الموفق، كان الموفق من خلفاء بني العباس، يعني استطاع على يده دحر الباطنية الذين وصلوا إلى جدران بغداد. فقام العلماء وحثوا الناس على التبرع وقالوا: يا أيها الناس، إن جدتم بجزء من أموالكم سلمت لكم دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، وإن بخلتم بجزء من أموالكم ذهبت أموالكم ودماؤكم وأعراضكم. جاد الناس ودفع الناس بعد أن قام الخلفاء بتفريغ القصر من المال ومن حلي النساء وقدموها للعلماء حتى استطاعوا يدحروا يعني ثورة الزنج تشبه حركات القرامطة الآن التي في بلاد الشام، بل هي جزء منها وممنوع عنها. قرأ الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فأغمي عليه. فلما استفاق قال: هذا في من ركن إلى ظلم وظالم، فكيف بالظالم؟ إذا الركون إلى الظلم صار فيه، فكيف بالظالم نفسه؟ نسأل الله السلام. في الأدب العالمي يرون عن سقراط أنه لما حكم وحكم عليه بالإعدام ظلما أخرج للتنفيذ وكانت زوجته تقف إلى جانبه فبكت. قال: لويلك، ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأنك ستقتل مظلوما. فقال: ويحك، وهل تحبينني أن أقتل ظالما؟ لا، خليني موت مظلوم. نعم، شوف يعني شعور يعني كأنه شعور أن هناك يعني دارا سيحاسب على، لا خلينا على هذا. والأمة التي تقر الظلم فيها أمة لا يقدسها الله ولا يباركها. بينك شبدي، لكن مش شبدي، هذا أنكى أشد أنواع الخذلان. إيش مالي؟ ما لنا دخل، أبي أكل وبشرب منفوخ مدخوم، خلص ما بدي شيء. نعم، التي تقر الظلم أمة لا يطهرها الله ولا يقدسها ولا يباركها. في حديث صحيح في صحيح ابن حبان وعند ابن ماجه في السنن من حديث جابر بن عبد الله قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة، تعرفوا المسلمين عند اشتد الضغط في مكة هاجروا الحبشة، رجعوا، كان رجوعا يوم الفتح، بعضهم رجعوا على دفعات، فجلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ يعني شو جرى معكم، قصة هيك ترمونا إياها. فانبرى شباب منهم وقالوا: بلى يا رسول الله، نحن يوما جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم حبشي عن النصرانية تحمل على رأسها قلة، والقلة عند العرب كانت تستعمل لنقل ما تشبه الجرة الكبيرة، فمرت بفتى منهم من الأحباش فقام فجعل إحدى ركبتيه بين كتفيها ثم دفعها مع الكلة، فخرت المرأة على ركبتيها وانكسرت كلتها. فلما قامت التفتت إليه ثم قالت: سوف تعلم يا غادر، إذا وضع الكرسي، أي ليوم القضاء، إذا وضع الله الكرسي لفصل القضاء بين الناس وجمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كان في الماضي، فسوف تعلم من أمري وأمرك عندئذ. هناك قال جابر، هنا الشاهد الحديث، فقال جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. والتقديس التبريك والتطهير، أي كيف يطهر الله أمة أو يبارك في أمة لا يؤخذ فيها حق الضعيف من القوم، لا يقدسها، لا يباركها، لا يعظمها، ستبقى مهملة في عند الله تعالى، لأنها ما تحركت لنصرة الحق. وورد عن عبد الله بن سلام قال إن الله عز وجل لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى الله وقالوا يا رب مع من أنت، يعني تنصر من؟ فقال الله عز وجل مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. ولذلك قالوا إذا ما الظلوم استوطأ الظلم مركبا، تعود على الظلم ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الزمان وعدله، فكله إلى صرف الزمان وعدله سيبدو له ما لم يكن في حسابه، سيأتيه فجأة شيء لم يكن قد حسب له حساب. لما حبس خالد البرمكي في سجن الرشيد نكبة البرامكي ناكبهم ضربة واحدة ولم يعلم أحد إلى الآن على التحقيق لماذا، أن الرشيد لما سئل قال والله لو كان قميصي يعلم لما فعلت ذلك لأحرقته. حبس خالد معه ولده شاب، فقال الولد لأبيه يا أبتي بعد هذا العز والجاه صرنا في القيد والحبس، يا ريت هؤلاء الظلام الآن الذين في الحبوس يقولوا لا أبوهم هيك، أو الأب يقول لابنه كان مساوي فرعون. نعم. فقال الأب لابنه خالد لولده يا بني إنها دعوة مظلوم بليل غفلنا عنها، إنها دعوة مظلوم بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين، دعوة مظلوم غفل. فكم من المظلومين يدعون عليه لكن الدنيا كلها معهم من وراءهم، كل ظلام الدنيا معهم، كل كبار الدنيا معهم، والله أكبر. نعم. كان يزيد بن حكيم يقول والله ما هبت أحدا، لا أهب من أحد، ما هبت أحدا قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، حين يقول حسبي الله، الله بيني وبينك، والأشد هيبة هذه عليه. الرشيد حبس أبو العتاهية، حبس أبا العتاهية يوما، طالعوا ما طول، بعث له رسالة من السجن بيتين من الشعر، أما والله إن الظلم شوم، أي شؤم، أما والله إن الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم، الظالم على طول مسيء، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. طالع طالع. الآن تدفع كل ما تملك في حياتك لتعلم أين ولدك أو أين أخوك أو أين زوجتك، بس تعرف وين، كل ما تملك يطلبون بالملايين. القضاء يطالبك بالرشوة والله على قوس المحكمة، على قوس المحكمة عطين. أرأيتم مثل هذا في الكون كله من لدن آدم؟ القاضي بيطلب على قوس المحكمة. نعم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. بقيت هذه الأمة في طهر الله وفي تزكية الله في المدة التي أقيم بها العدل. لذلك على مدى 6.5 قرون بضعة أيدي، بعض الفقهاء بيقولوا 4، بعضهم بيقولوا 6، نمشي من فقدسها الله وطهرها البلق لكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه. أليس النهي عن الظلم نهي عن منكر؟ شد المنكر. كلكم يقرأ خطبة أبو بكر، لا أقف عندها، أو خطبة عمر، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، هذا أبو بكر قال، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق إن شاء الله. ننتقل لعمر، بيان الحكومي أو الوزاري إيش مرة تسميه، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وإني قد وليت أمركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكن إنما تكون الشدة على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، أما أهل السلامة والقصد والدين فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى أحد على أحد حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر. هذا الحق، حتى يذعن للحق. وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف، وهو الذي أخاف الدنيا كلها أضع خدي على الأرض. وهذه الخطبة ليست عظمتها في كونها كلاما يقال أبدا، وإنما كانت منهجا نفذ بحذافيره. كم حكومة وكم دولة بتعطيك البيان الوزاري والرئاسي والسلطاني وقد لا ينفذون من هذا المرسوم شيئا، أو صحيح ولا لا؟ حصل. نعم، عصفور كيف الزرزور، وين بدك تحصل؟ ما بتحصل شيء. نعم، لأنه ما في شيء داخل قيم النفس الإنسانية تدفعه إلى التنفيذ. إذا عظمة هذه البيانات من أبي بكر وعمر وإلى آخره، عظمتها في التنفيذ الحرفي الدقيق. يعني كما قال علماؤنا، لم تكن خطبة تلقى ولا كلاما يرصف، بل كانت منهجا سار عليه طول حياته، وخطة اتبعها فكانت أعمالا لا أقوالا. شوف على التطبيق بقى. نعم، نموذج واحد نأتي به بجوز ما سمعتم، لكن تطبيق لهذا المنهج الذي رسمه أبو بكر وعمر. لكن عمر اشتهر أكثر لأنه حياة أبو بكر كانت قصيرة. نعم، الطبري يروي قصة مرفوعة إلى إياس بن سلمة، إلى إياس بن سلمة، إياس يروي عن أبيه سلمة. سلمة بيقول: لقيني عمر في السوق، سوق زحمة ماشي، وبيده الدرة فخفقني بها خفقة، أصابت طرف ثوبي هيك بالعصا، وقال لي: يا سلمة أمط عن الطريق، لا تزاحم الناس فيه. مكان زحمة بعد شوي، أمر له بالعصا بس على طرف الثوب، مش ضربه. وتذهب القضية سنة كاملة. فلما كان العام المقبل يقول سلمة: لقيني عمر فقال: يا سلمة أتريد الحج؟ نحن موسم الحج الآن. قلت: نعم والله عندي رغبة بس ما في. قال: فأخذني وانطلق بي إلى بيته، وأخرج من ماله 600 درهم وقال: يا سلمة استعن بها على حجك، واعلم أنها 600 بالخفقة التي خفقتك بها منذ سنة في السوق. فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها، لأنه ما يعني ما خطرت على بالي، ولا حسبت أنك خفقتني على طرف الثوب عملت هكذا. فقال عمر: لكن والله ما نسيتها. أنت نسيتها لكن أنا ما نسيتها. 600 درهم يعني شو؟ فيا شيخ خالد هات 60 درهم ومن الخفقة بالعصا ما في مشكلة. فهذا هي هذا البشر، هذا الناس. بالله عليك، أليس من حق هذه الأمة التي فيها أمثال هؤلاء الرجال أن تطهر وتقدس وتبارك؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك قال النبي: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. ننتقل من هذا إلى الواقع الأليم المعاصر. لو ألقينا نظرة على مجتمع عموم العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، نعم، تراه من أشد أماكن الدنيا اضطرابا ومشاكل. استعرض في بلد إسلامي سليم أبدا، مع أنه نحن أهل العدل وأهل. تساءلت، هل إذا تساءلت عن السبب لماذا، نقول إن السبب ينحصر في أمرين اثنين. نتكلم عن واحد منهما الآن. السبب الأول: فقدان العدل وانتشار الظلم في أكثر بقاع المسلم. إلا ما رحم الله، أعطيني مكان ما في ظلم أبدا، أعطيني مكان ما في فساد في القيم والمالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي أبدا. الأمر الثاني: أعداء هذه الأمة الإسلامية يحاربونها حربا من نوع خاص، حربا عقدية اقتصادية. لماذا؟ لتبقى هذه الأمة في قاع التخلف وفي ذيل الأمم، حتى لا تعود لها مكانتها التي كانت لها العلمية، كيف أخذوا عندنا من الأندلس، من حضارة الأندلس، بخافوا ترجع لنا هذه المكانة العلمية الحضارية. يبقون في قاع التخلف، يربون منا أناسا يفكرون بعقليتهم وينظرون بنظرتهم. ميشيل عفلق لما استلم وزارة التربية والتعليم في سوريا من كذا سنة، نصراً أول ما استلم يا إخواني والله، أتى 80 من أوسخ العلمانيين وأرسلهم بعثات إلى أوروبا، وأتوا بعد ذلك يحكمون هذه الأمة. وأول ما بدأ بتصفية أهل العلم المربين، فكان عندنا شيخ اسمه الشيخ محمد شيخنا نقله أعفام الوظيفة، لكن الله تعالى أعمى قلب هذا الوزير، وما أدرك أن الشيخ إذا رفع عصاه كانت المدينة كلها تتحرك، وهذا الذي حصل. رفع الشيخ عصاه فتحركت المدينة، والله رده بعد يوم. شيخ عمرو كذا رب هذا الذي لا كانوا يركزون على من يحسن تربية الجيل، فلان من الناس يا أخي ما فعل شيء صحيح لكن له تأثير كبير في المدارس أو المساجد، ما استطعنا أن نأخذ للحزب الشيطان لحزبهم شيئا. هذا فقاموا بإشغالنا بهذه المشاكل وهذه الاضطرابات على يد صناعي، أخذوا جيل ربوا عندهم، رفاع الطهطاب رب عندهم، الرقص وسيلة لتهذيب النفس، هذا اللي تعلموا بأوروبا، هذا اللي تعلموا، هذا اللي قنوا فيه. تقرأ حتى أذنابهم ينبغي أن تأتي لهم بالأمور الحق، لا لكن السعودية لا تعطي المرأة حق. هل هذا الذي زعجت أنت المرأة؟ كذبتم، إنما تريدون أن تعبثوا بأعراض المسلمات، لكن هيهات هيهات. السبب أول فقدان العدل، وإن شئت فقل فشو الظلم. وإذا فشى الظلم فلا عجب أن ترى الاضطراب والمشاكل، لأن الحكماء قالوا كما ذكر الماوردي عليه رحمة الله: تقوم دولة الكفر مع العدل ولا تقوم دولة الإسلام مع الظلم. ليش؟ لأن الكفر يضر الكافر وحده، أما الظلم لذلك تقوم بالكفر لأنه من شأن الأرض بينه وبين ربه كفر الله بحاجة، لكن الظلم يشمل الأمة كلها. ضرره ظلم يعم العبادة ويخرب البلاد، حتى أن أبا هريرة قال: والله إن الحبارة لتموت في أوكارها ضعفا من ظلم الظالم. الكون كله يتأثر بالظلم يا إخواني، الكون كله يتأثر بالظلم. نعم. ولما كان الظلم يأتي من أمرين كما ذكرت لكم، إما من طغيان الحكم أو طغيان المال، فقد ورد في نصوص التوراة أنه مكتوب فيها: ينادي مناد من وراء الجسر يوم القيامة، جسر يعني الصراط: يا معشر الجبابرة، يا معشر الطغاة، يا معشر المترفين والأشقياء. طغيان يأتي إما من المال أو من الحكم. يا معشر المترفين، يا معشر الظالمين، إن الله يحلف بعزته وجلاله أن لا يجاوز هذا الصراط اليوم ظلم ظالم. ومن القواعد عند الحكماء أنه لا تنتظم أمور السماء والأرض إلا بالعدل، فإذا وقع الظلم ذهب الأمن، فإذا ذهب العدل ووقع الظلم وقع الخوف، ما عاد في أمن. وانظر إلى أمتنا الإسلامية، انظر في حوادث كم عاشت أمتنا تحت قانون الطوارئ، من كم سنة، من كم سنة، في مكان 31، في مكان 40، وفي مكان 50. لماذا قانون الطوارئ؟ ما له ذكروا، والله ذكروا، قال لي أنه بده يحمي نفسه، هاي قانون الطوارئ لحماية الظالم. إنما شرعت نعم قوانين الطوارئ لحماية الظالم لأن الظالم مهووس في الأمن، يخاف على نفسه، يفتش الحمام عند قضاء الحاجة 4 أو 5 مرات، أي حياة هذه؟ فيبقى هاجس الأمن، لذلك بريد كل شيء يمر من تحت الأمن فيطمئن. عندئذ هل هناك، هل حقق هذا له الأمن؟ لا والله أبدا. نعيش في ظل الطوارئ نصف قرن، مع أن شريعتنا وكتابنا حرم الظلم وحث على العدل وأمر به. لذلك علمانا شو بيقولوا؟ بيقولوا العالم بستان سياجه الشريعة، تحمي البستان الشرع، الشريعة سياج بيحكمها الملك، الملك راعي يحميه الجيش، الجيش أعوان يكفلها المال تعطي راتب يشتغل، والمال رزق من أين يأتي؟ تجمعه الرعية حتى تصون نفسها. فإذا انقلب هذا الجيش الذي ينبغي أن يكفل لك هو يذبحك، كما قال أحد علماء الشام من فترة، قال نحن بذلنا من أرواحنا ودمائنا ما لنا لحتى نحمي هذا الجيش ونجعله يحمي حدودنا، وإذا به يقتلنا بأموالنا. والرعية أحرار يستعبدها العدل، والعدل سلك ينتظم به العالم، وهو سبيل الأمن والاطمئنان. ما في عدل ما في أمن. لذلك لا، هل أمن لهم هذا الأمن أمنا؟ لا والله. أما مر معكم لما رسول كسرى رأى عمر بالعباية القديمة تحت الشجر ماذا قال؟ قال عدلت فأمنت فنمت. ونظمها الشاعر: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.